الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأشكره وأثني عليه الثناء كله، أحمده وأشكره وأثني عليه الثناء كله، لا أحصي ثناء ولا حمدا عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحمد الله على ما من به من هذا اللقاء الذي أجلس فيه إليكم لنتحدث عن هذا الموضوع المهم، وهو ذم الشؤم. وهذا الموضوع له أهمية بالغة في حياة المسلم، ذلك أن كثيرا من الناس يقع في الشؤم من حيث لا يعلم. ولأن وقوع الإنسان في الشؤم واسترساله فيه يضعف إيمانه ويخل بتوحيده ويخدش في عقيدته، فالأمر خطير على المسلم، لا سيما أن الإنسان ربما في فعله للتشاؤم يكون مضطرا إلى ذلك، بمعنى أن الإنسان ربما تشاءم لوجود هذا الشؤم في نفسه، يعني في دوافعه الطبيعية، فالإنسان ربما يكون فيه اضطرار إلى أن يتشاءم بما يراه وبما يسمعه. لذلك جميل أيها الأحبة في الله أن نتطرق إلى هذا الموضوع في تشخيصه وبيان كيف وقوعه، ومن ثم بيان كيف يعالجه المسلم حفاظا على توحيده وعلى عقيدته وتطلعا إلى كمال إيمانه. أيها الأحبة في الله، ماذا نقصد بالشؤم؟ يعني ما هو الشؤم الذي نريد أن نذمه خلال حديثي إليكم؟ الشؤم هو توقع البلاء، توقع الشر، ثم الخوف من ذلك والهم والقلق لما ينتظره الإنسان من حصول البلاء والشر نتيجة وأثرا لما رآه ولما سمعه. ويصدق على هذا ما كان واقعا في الجاهلية، فإنهم كانوا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، ولكن التشاؤم أوسع، والتطير هو الذي يؤدي إلى التشاؤم، وإنما خص بكلمة التطير لأن غالب تشاؤمهم يكون من الطيرة، يعني في فعل الجاهلية. فإن أحدهم، يعني في أيام الجاهلية، إذا أراد أن يتاجر في صفقة تجارية أو أن يتزوج أو أن يسافر أو أن يقدم على أمر من الأمور، فإنه يتطير بأن يزجر طيرا، أي طير كان، فإذا ذهب هذا الطير يمينا تفاءل وفرح ونعت ما هو مقدم عليه بالنجاح والفوز والظفر، لأن هذا الطير ذهب يمينا. أما إذا ذهب هذا الطير إلى الشمال وجهة الشمال، فإنه يتشاءم ويحجم عما كان هو ماض إليه، فينهي صفقته ولا يكذب فيها إن كانت تجارية، ويترك زواجه ويترك مضيه، لأن هذا الطير عندما ذهب إلى جهة الشمال فإن ذاك منذر بشر وشؤم وخطر. انظر إلى العقلية، ما دخل الطير وما الرابط بين التوفيق والفوز والظفر بالطير إذا ذهب يمينا؟ وما الرابط بكون هذه التجارة كاسدة أو هذا الزواج فاشل أو هذا الذهاب محفوف بخواطر عندما ذهب الطير شمالا؟ ما الرابط بين هذا وهذا إلا من سذاجة العقول التي هي أثر من آثار ظلمة الجاهلية؟ هذا هو التشاؤم. وهذا يا إخواننا ربما من دوافع طبيعة الإنسان وخوفه واستشرافه للمستقبل وتردده يكون موجودا، فيكون اضطراريا عند كل أحد وهو كذلك. فإنك تجد أن الإنسان ربما شعر بهذا عندما يقدم على شيء أيا كان هذا الشيء، ولكن جاء الدين وجاء الإسلام وجاء الإيمان وصفاء العقيدة والانطلاق من عقيدتها الثابتة الراسية بمعالجة هذا ونبذه وتركه. لأن المؤمن يا إخواننا ينطلق في أموره مما من توحيده وإيمانه بأن الأمر لله جميعا سبحانه وتعالى، وأن النافع والضار وخالق الأسباب والمسببات هو الله عز وجل، لأن له مقاليد السماوات والأراضين، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يضر سبب بأي سبب من الأسباب أو بأي سبب من الأسباب يكون خيرا إلا بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى. المسلم ينطلق من هذا، لذلك يترك الشؤم ولا يفكر فيه ولا يعلق له في بال ولا في قلب. هذا الذي يفترض من المؤمن. وفي الحديث بالحديث ابن مسعود رضي الله عنه روي موقوفا عليه ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني ابن مسعود، ما منا إلا، يعني ما منا إلا ويتشائم، ما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. لاحظ، هذا ابن مسعود من كبار الصحابة يقول ما منا إلا، لأنه عندما تحدث عن الطيرة قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني عندما نتوكل على الله يذهب ما يعلق في قلوبنا من هذه الطيرة، فهي أمر اضطراري. دوافع الطبيعة في الإنسان في خوفه واستشرافه للمستقبل ونحو ذلك ربما يتشاءم. والتشاؤم أيضا مزيد إيضاح أن الإنسان يتشاءم بما يرى وبما يسمع، يعني يعزم على سفر أو يعزم على عمل مثلا عملية جراحية لمرض أصابه أو على زواج أو على تجارة أو نحو ذلك، فإذا هم بذلك رأى أو سمع شيء ربط بين رؤيته وسماعه أن ما هو مقدم عليه فيه خطر عليه وفيه فشل وفيه قلق وفيه خوف. مثلا إنسان يريد أن يسافر، فلما خرج من بيته سمع صوت إسعاف، لا تستغربون، هذا موجود عند بعضهم، فأحجم عن سفره وقال هذه بدايتها من هذا الصباح، إسعاف وأنا أسافر فالأمر خطير، فيحجم ويترك السفر. أو أنه يسافر ولكن على مضض وقلق وهم وغم واحتساب وترقب، هذا من التشاؤم الممنوع، هذا من التشاؤم المحرم، هذا ينم عن ضعف التوكل وقلة الاعتماد على الله، بل قطع التوكل على الله عز وجل. ما دخل هذا الإسعاف الذي صادف سفره وخروجه بكون هذا فيه خطر أو ليس فيه خطر أو أن هذا يصيبه. هل سماع الإسعاف سبب في الخطر؟ لا والله. هل سماعه ينم عن هذا؟ لا والله، لم يأذن به الله ولم يشرعه، فما دخل هذا وما رابط هذا؟ المسلم يتحرر من هذا كله. أو أنه مثلا يريد أن يعمل عملية جراحية، وأنا أستقرئ لكم ما نسمعه من سؤال الناس، يريد أن يعمل عملية جراحية مثلا، فسأل من الذي مثلا سيقوم بهذه العملية، قالوا الطبيب الفلاني، وكان في اسم الطبيب هذا مثلا معنى يدل على الخطر، فتراه يتوقف ويحجم، لا لا، هذا الطبيب ما يسوي لي العملية، هذا الطبيب ما يسوي، ليش؟ قال والله اسمه يا أخي هذا فيه خطر وإيحاء بأن الذي سيقوم بهذه العملية سيفشل ونحو ذلك. هذا هو التشاؤم والطيرة المحرمة، ما دخل اسم هذا الطبيب بنجاح العملية أو فشلها. موجود مثل هذا وغيره في مجتمعنا وفي حياتنا. مثل ذلك أيضا أن الإنسان مثلا، وهذا نشاهده في مجلس عقد النكاح، فتجد بعضهم يتشاءم لأي شيء يسمعه أو يشاهده. مرة كنا نعقد نكاح في مجلس العقد، وكان عاقد النكاح يكتب بيده اليسار وهو أنا، والزوج يكتب بيده اليسار، وشاهد العقد، شاهد العقد يكتبان باليسار أيضا، فتشاءم أهل الزواج وقالوا المسألة يسار في يسار وشمال في شمال، ها؟ فالمسألة صار عندهم شيء من يعني القلق والاضطراب والخوف. سبحان الله يا إخواننا يا أحبابنا، وين الإيمان بالله عز وجل؟ وين صدق التوكل على الله؟ وما توفيقي إلا بالله، ما دخل هذا يكتب باليسار ولا يكتب باليمين؟ وش دخل هذه؟ هذه ليست بيدها شيء، الكون بيد الله عز وجل، وين التوكل على الله وحسن الظن بالله والاعتماد، بل الثقة بالله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأمور تخل بالتوحيد، تخل بالتوحيد وتضعف الإيمان وتقطع التوكل على الله عز وجل، تقطع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير وعظيم. المؤمن يمضي من عقيدته الثابتة في أن هذا الكون بيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله، لا بيد كتابة بيسار ولا بيمين ولا بيدي. وكذلك أيضا في مجلس عقد النكاح والزواج، الزيجات هذه يعني سبحان الله أقرب ما تكون إلى العقيدة، لذلك تجد أن بعض الناس إذا ما حصل الزواج قال والله قسمة ونصيب. طيب كل شيء قسمة ونصيب، حتى البيع والشراء قسمة ونصيب، وحتى الحوادث قسمة ونصيب، لكنها تتضح في الزيجات أكثر من غيرها، فتجد الناس في الزيجات خاصة تظهر هذه المسألة. كثير من الناس في عقد النكاح تجدهم لا يسمح لأحد أن يشبك بين يديه. قيل لماذا؟ قالوا لأن ذاك مظنة فساد الزواج، ومظنة دخول السحر وعقدها والتفرقة بين الزوجين وفشل الزواج. سبحان الله، ما دخل هذه إلى هذه وارتباطها؟ سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الواسعة، قلت الناس يفعلون هذا يا شيخ، قال سبحان الله، هو يفترض بهم، يقول الشيخ، قال يفترض بهم حينما يشبكون أن يكون ذاك أقرب إلى 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 تعلق القلوب مع بعضها، وإلى الأدب بينهم، وإلى الربط بينهم، لا إلى الفرقة. لكن انظر إلى ما يفعله الشيطان، مع أننا أيضا لا نرى أن في تشبيكها خير ولا في تفريقها شر، وإنما الذي بيده الخير وبيده الشر، والشر ليس إليه، هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي عقيدة المسلم. ومن ذلك أيضا ما تسمعه عندما يجلس بعض الناس ويجيهم واحد مكفهر في وجهه وقال ها ايش فيك، خير يا شيخ، خير يا طير، وهذا أيضا مما لا ينبغي. ما دخل كونه يأتي ووجهه كذا بخير أو شر؟ لا، وإنما يقول الإنسان مثلا اللهم اجعله خيرا، لا بأس، هذا دعاء، لكن خير يطير مثلا هذا محظور. لذلك في الأثر عن عكرمة رضي الله عنه أنه كان عند ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس، فصاح طائر، فقال أحدهم، يعني أحد الجالسين، قال خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر. وش دخل صوت الطير بالخير والشر؟ التعلق بالله، ما هو بصوت الطيور ولا بمشاهدة بعض الطيور ولا مشاهدة بعض المناظر. وكذلك أثر عن طاووس أنه كان في سفر وكان معه أحدهم، فمر غراب، فلما مر الغراب وصاح قال صاحبه هذا، قال خير، فقال طاووس أي خير عند هذا؟ الخير عند الله سبحانه وتعالى ودفع الشر إلى الله عز وجل. فقال أي خير عند هذا؟ ابتعد عني ولا تصاحبني، حتى لا يشوش عليه عقيدته. فكلمة خير يطير أيضا هذه. بعض الناس يا أخوان حتى إذا ضحك الصباح، انظر، يعني تجد بعض الناس مثلا إذا ضحك وأكثر من الضحك، يأتي بعضهم يقول يا أخي لا تكثر الضحك، الله يكفيك شر الضحك. سبحان الله، اشتخل ضحك كثيرا ولا كان منه عبوسا ولا صمتا في كونه يصيب الشيء ولا ما يصيبه؟ هل الله عز وجل هو الذي يقدر هذه الأشياء؟ وكونه يضحك أو لا يضحك فهذا ليس له علاقة في كونه يقع عليه شر أو لا يقع عليه شر. ثبت في الحديث بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. وفي لفظ عند مسلم قال الكلمة الحسنة، وفي لفظ آخر أيضا عند مسلم قال أحب الفأل، وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلم، فلا يلتفت إلى شيء فيه تشاؤم لا طيرة، بل يلتفت إلى ما يشجعه ويثبته ويزيده تشجيعاً وإقبالاً، وهو الفأل. قال يعجبني الفأل، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقوله لا عدوى ولا طيرة، ما المقصود ها هنا؟ ليس المقصود نفي وجودها، فهي موجودة، التطير موجود، وهو حتى يجده الإنسان في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد نفي الوجود، وكذلك في العدوى عندما قال لا عدوى لا يريد نفي وجودها، لأن العدوى موجودة، يأتي صحيح عند مريض فيعديه، يأتي الإبل السليمة عند الجرباء فتعديها، فالعدوى موجودة وقد تقرر هذا، يعني عقلا بعد أن صدقنا به نقلا موجود هذا بيننا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي وجود العدوى، ولكن ينفي تأثيرها بنفسها، فالتأثير من عند الله سبحانه وتعالى، هو خالق الأسباب والمسببات. فما كان لهذا الفيروس أو هذه الجرثومة أو هذا الميكروب أن يصل إلى فلان ويمرضه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله ألا يصل إليه هذا الفيروس أو هذا، ما أتى. وهذا في واقعنا، تجد الإنسان يخالط من به مرض فلا يصاب، وفلان يخالطه فيصاب، وما ذاك إلا لله سبحانه وتعالى. قدر الله لهذا المخلوق أن يصاب بهذا المخلوق، فكل بيد الله عز وجل، له مقاليد السماوات والأرض. وكذلك التطير، هي موجودة ولكن ليس لها أثر، ليس لها أثر كونها تروح يمين ولا يسار، ولا كونها يسمع صوت إسعاف، ولا كونها يشاهد شيء، كل هذه الأشياء ليس لها أثر، وإنما ذاك لله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام يعجبني التفاؤل. ولاحظ هذه الكلمة يا إخوان، يعجبني، والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحط خطوط عند يعجبني هذه. لماذا؟ لأن كونه يعجب النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يعجبك، ولا بد أن تحرص عليه، ولا بد أن تطبقه في حياتك، لأن تلكم السلامة، وذلكم هو الذي يحفظ على الإنسان إيمانه وتوكله وتوحيده. يعجبني، فسألوا الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، قال الكلمة الصالحة، الفأل الحسن. كيف يكون يا إخوان الفأل بعد أن عرفنا التشاؤم؟ لأن المسألة حساسة، لأن بعض الناس يذهب ويبحث عن التفاؤل، وهذا أيضا ليس من السنة، بل هو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الاستقسام بالأزلام، يعني يبحث عن شيء يتفاءل به. وإنما يأتي التفاؤل عرضا. كيف يكون؟ يعني الإنسان يبغى يسافر، فلما أراد أن يسافر وطلع يبي يسافر وجاب يفتح السيارة، قابله واحد اسمه مثلا سالم، فيفرح أن قابله واحد اسمه سالم، فهذا السفر إن شاء الله يكون فيه سالما. هذا من التفاؤل ومن المقرر شرعا ومما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس ابتداء هو قبل أن يسافر يروح يدور له واحد اسمه سالم ويقول الساعة 7:30 اطلع من بيتكم، فأفتح سيارتي والقاك طالع من البيت، هذا من الاستقسام، ما يصلح هذا. فالتفاؤل يأتي عرضا لا يأتي ابتداء، فلا يكون هو أصلا هو الآمر للإنسان، وإنما يكون الإنسان عازما على ذهابه، عازما على ما أراده، معتمدا على الله، متوكلا عليه، فيرى ما يشجعه على هذا. هذا معنى التفاؤل. أما البحث عن التفاؤل أصلا فهذا من الاستقسام بالأزلام، وما يفعله بعض الناس الآن، وكثيرا ما نسمع من يسأل عن ذلك، يقول أبي أفتح الآن بتزوج أو بروح بسافر، بفتح المصحف فإذا رأيت آية فيها ذكر الجنة، فيها ذكر الخير، فيها ذكر المؤمنين، معناها أن هذا الأمر طيب، وهذه التجارة طيبة، وهذا الزواج طيب، وهذا وهذا. وإذا لقيت النار والعذاب ونحو ذلك، لا 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 أسافر ولا أتزوج ولا أروح. هذا هو الاستقسام بالأزلام. أهل الجاهلية يفعلون هذا، يجعل أقداح فيه افعل لا تفعل، وشيء غفل، يعني ما هو مكتوب فيه شيء، فإذا طلع افعل راح، طلع على تفعل ما راح، طلع غفل يبدأ من جديد. فكيف المؤمن يعتمد على هذا ولا يعتمد على الواحد القهار؟ فالفأل يأتي عرضا، راح الإنسان وسمع، يبي يروح المستشفى وسمع وشاهد شيئا شجعه، فهذا لا بأس به، بل هو من الفأل. لذلك ذكر الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول أن من أخذ الفأل من المصحف فإن هذه بدعة مذمومة قبيحة. ويتساءل هو الشيخ رحمه الله، قال فكيف إذا فتح المصحف ووقعت عينه على لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية، يعني لعن أو لعن الذين كفروا أو لعنة الله على الظالمين، كيف يكون؟ وذكر قصة أن بعضهم أراد أن يفعل شيئا فذهب أي ليأخذ الفأل من المصحف، فلما فتح وقعت، وكان هو مشفق ومشتاق إلى ما يريد أن يفعله، فأراد شيء يشجعه، ففتح المصحف فوقعت عينه على ذكر النار ولعنة الكفار، فغضب، ومن غضبه أحرق المصحف، نسأل الله العافية. فانظر إلى كيف جره الشيطان من الوقوع في الشرك الأصغر الذي هو التطير إلى أن يقع في الكفر والضلال والبلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فالفأل هو ما يفرح الإنسان ويشرح صدره بما يسمعه أو يراه عندما يمضي هو قدما فيما أراده، ولكن لا يكون ابتداء هو الآمر له. أيها الإخوة في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم زرع في الصحابة، والعبرة بالعموم لا بالخصوص، حب التفاؤل بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن النبي عليه أن أبا بكر لما كان هو والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، قال أبو بكر نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. الغار كما تعلمون، يعني فتحة ثم ينزلون في 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 جوف الغار. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر نزل في 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 الغار، المشركون وقفوا على فوهة الغار، فتحة الغار، فأي واحد منهم ينظر إلى قدمه ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر. أبو بكر يقول: هم على رؤوسنا، أقدامهم أراها، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا يا رسول الله. انظر إلى التفاؤل العظيم منه عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما سبحانه وتعالى؟ صدق التوكل على الله، كمال التوكل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زرع إلى التفاؤل، زرع للتفاؤل الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم، يعجب للتفاؤل. وهذا يرد به إلى أولئك الذين نعتوا أنفسهم بالفاشلين، أناس قعدوا يا إخوان ونعتوا أنفسهم بالفاشلين، بل أعلنوا هذا صراحة. فعندما تكلمه عن مستقبله وعن، يقول: أصلا أنا كل ما ضربتها عوجة، وكل ما سلكت طريقا سد، وكل ما فتحت باب أغلق. هذا عنوان الفشل والتشاؤم. لذلك الفأل همة عظيمة يزرعها الله عز وجل في قلوب المتوكلين الذين فيهم حسن ظن بالله عز وجل. أما أن يصف الإنسان نفسه بالفشل فهذا قمة التشاؤم وبعد عن التفاؤل. فينبغي المسلم أن ينتبه إلى مثل هذا. نبينا عليه الصلاة والسلام، شوف يا إخوان، عندما أتى إلى المدينة كان اسمها يثرب، غير، لأن اسم يثرب غير محمود، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى طيبة، إلى الطيبة، طيبة الطيبة عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى لا يحصل بالاسم شيء في قلوب الصحابة فيربطوا بين ما يحصل لهم من شيء يكرهونه بهذا الاسم، بل كان يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام حتى يصفي العقيدة، ولا يجعل في الإنسان نظرة إلى هذا الاسم إلى شيء يتشاؤم به ويكرهه فيضعف توحيده ويخل بعقيدته. تأتي واحدة اسمها عاصية فيسميها النبي عليه الصلاة والسلام جميلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر في صلح الحديبية كما تعلمون، والصحابة مشفقون أن يدخلوا إلى مكة ويطوفوا بالبيت، فمنعهم المشركون، فأرسل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو كما هو معلوم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مقدماً قال: سهل لكم من أمركم. منين أخذ التفاؤل هذا؟ أخذ التفاؤل من اسم سهيل، فكان يتفاءل حتى بالأسماء مما ينشط الإنسان ويثبته. لكن كما ذكرنا لا يكون هذا ابتداءً، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلاً ما أرسل لهم قال: لا ترسلون واحد اسمه صعب، ولا واحد اسمه مثلاً الحزن، ولا أرسلوا واحد اسمه طيب، لا. فمن بحث عن هذا وأراده ابتداءً هذا هو الاستقسام الغير محمود المحرم، أما كونه يأتي عرضاً فهذا هو التفاؤل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في طريقه إلى الهجرة مع أبي بكر قابلوا أحد الناس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: اسمي يزيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، يزيد أمرنا. لاحظ، وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: رأيت أننا في بيت أبي رافع ونأكل من رطب أبي طاب. قيل له: ماذا أولتها يا رسول الله؟ لاحظ، هذا ينبغي لمن يهتم بالتعبير أن ينتبه لمثل هذه الدقائق أيضا. قال: أولتها أن لنا الرفعة في ديننا بيت أبي رافع، وأن ديننا قد طاب رطب من رطب أبي طاب، وهي رطب مشهورة طيبة معلومة. لاحظ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل حتى في رؤيا المنام، وينظر إلى أفضل احتمالاتها، حسن ظن بالله واعتماد عليه وتشجيعا على ما هو ماض إليه. النبي عليه الصلاة والسلام معركة أحد كان فيها مصاب عظيم للمسلمين كما تعلمون، قتل من المسلمين كثير، بل من فرسان المسلمين بل ممن كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام. فتأثر الصحابة بذلك في هذا الموقع، موقع جبل أحد. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا يكون في قلوبهم على هذا الموقع شؤم، وحتى لا يكره هذا المكان ولا يلقي الشيطان في قلوبهم، يصفي النبي عليه الصلاة والسلام توحيدهم وعقيدتهم، قال لجبل أحد، قال هو جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر، هذا موجود عند الناس. يعني بعض الناس مثلا لو يحصل له حادث في مكان يكره المكان ولا عد يمر من هالمكان، أو واحد شافه ولما شافه جاء الشيء واحد لا عد يجينا فلان. سبحان الله، كل هذا يا أخوان من التشاؤم، لا دخل فلان وما دخل المكان وما دخل الجبل وما دخل، كل الأمور بيد الله عز وجل، توحيد وعقيدة. فينبذ الإنسان مثل هذه الأشياء، لكن حتى لا يكون هناك مجال لها في قلب المسلم، يسلك الأسباب التي تبعده عنها مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أن نذكر أمر مهم يا إخوان، كيف يعالج المسلم هذا التشاؤم، هذا التشاؤم الذي يقطع تعلق الإنسان بالله، الذي يخل بتوحيده، الذي يضعف إيمانه، الذي يجعله يسيء الظن بالله عز وجل، الذي يوقعه في الشرك الأصغر، لأن التشاؤم شرك أصغر، وسمي شركا لأنه اعتمد وسمى شيئا سببا في شيء لم يشرعه الله ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله سبب لهذا الشيء. ما دخل الإنسان يكتب بالشمال؟ ما دخل هذا الصوت؟ ما دخل من رأى بوما أو رأى غرابا في هذه؟ فالذي يتشاءم بهذه الأشياء سماعا أو رؤيا جعلها سببا لم يجعل الله عز وجل ذلك سببا، فكان شركا، شركا أصغر، والشرك الأصغر من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر كبائر الذنوب. يعني الشرك وإن سمي أصغر لكنه أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن عقوق الوالدين، وإنما سمي أصغر حتى يفرق بينه وبين الأكبر المخرج من الملة. فالأمر خطير وعظيم، فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا. كيف الإنسان يعالج التشاؤم الذي ربما يكون من الدواعي الطبيعية في الإنسان ومن الأشياء الاضطرارية يجدها في الإنسان في نفسه من واقع حديثه عليه الصلاة والسلام؟ فقد روى في قد روي في سنن أبي داود وصححه الإمام النووي في رياض الصالحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له الطيرة فقال أحسنها الفأل ولا تضر مسلما. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام، أحسنها الفأل ولا تضر مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره، لاحظ، فإذا رأى أحدكم ما يكره أو وجد أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما يقول الإنسان هذا حقيقة التوكل، فإذا مثلا طلع الإنسان وشاف في شيء من التشاؤم في سفره أو ذهابه أو زواجه أو تجارته أو إقدامه أو نحو ذلك، فإنه يأتي بهذا القول العظيم، إذا رأى أحدكم ما يكره، يعني مما وقع في قلبه من التشاؤم، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. كل حسنة، كل خير ما يأتي به إلا الله عز وجل، صغير ولا كبير كله بيد الله عز وجل. ولا يدفع السيئات إلا أنت، لا يدفع أي شيء من السيئات، سواء يعني الأمور الموجودة التي يراها الإنسان أو التي لا يراها في مستقبله، لا يدفعها إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بك، قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وورد أيضا في حديث آخر، والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة أيضا للألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام قال من ردته الطيرة، لاحظ، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يطلع بيسافر شاف شيء قال لا ماني برايح، هذا شرك. مثل بعض الناس مثلا يطلع ويلقى الكفر حق السيارة مبيشر، هو بيسافر ومتولب، يوم جاء لقى الكفر نايم، قالوا لا 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 أبدا، لا يمكن أروح، ما بيشر ذا إلا فيه بلن قدام، أعوذ بالله، لا إله إلا من ردته الطيرة عن حاجته عن فقد أشرك، وش دخل هذا؟ وش الرابط بين هذا والسلامة وغير السلامة؟ انتبه، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ لأنهم يجدون هذا من الدوافع الطبيعية، وما كفارة ذلك؟ قال كفارته أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، كل الخير بيد الله سبحانه وتعالى، ولا طير إلا طيرك، يعني الطير إذا راح يمين ولا راح شمال بإذن من وبتقدير من؟ بيد الله عز وجل، هذا مسخر بأمر الله عز وجل، ما له علاقة، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك سبحانه وتعالى. فعندك الحديث الأول وعندك الحديث الثاني. الأول الذي في سنن أبي داود صححه النووي تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث الثاني وأيضا هو صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقول الإنسان لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وأيضا ورد من الدواء كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم الأسلمي أنه قال يا رسول الله، لاحظوا الحديث هذا، يا رسول الله إنا كنا نتطير، يعني كنا نتطير في الجاهلية، إنا كنا نتطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجده أحدكم، تلقاه موجود، فلا يصدنك، لا يردك عندما ترى هذا أو تشاهد هذا مما يتشاءم به، لا يردك عن حاجتك، لأنك إنما تمضي بعقيدة التوحيد وصدق التوكل على الله، وأن الله هو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى، ولا أحد يملك شيء إلا بإذن الله وبيد الله وبتقدير الله، فهو خالق الأسباب والمسببات. فينطلق الإنسان من هذا. ويعجبني بعضهم يا إخوان عندما أراد أن يفعل شيء وجدوا شيئا يعني كانوا يريدون أن يمضوا إلى شيء، فرأى بعضهم شيئا يخوفهم ألا يمضوا إلى ما كانوا ذاهبين إليه، يعني إلى سفر في سفر، فقال أحدهم ولا من نبراح يشوف وإيش جاب هذا الحين، ما عمري شفته إلا اليوم، طائر، قال أحدهم وهو يضحك وين عقلك قبل إيمانك، يعني أثر على عقلك هذا الطير، وين عقلك وش دخل هذا، يعني أنت فكر بعقلك، هل الطائر هل بيده أن يجينا خطر في الطريق ولا ما يجينا ولا انقلاب ولا حادث ولا نحو ذلك، وين عقلك، ثم قبل هذا وين إيمانك وتوكلك على الله عز وجل. فالإنسان ينبغي له بارك الله فيكم أن ينطلق بتوحيده وإيمانه وصدق اعتماده وثقته على ربه في جميع أموره، وأن يكون عنوانه ما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التفاؤل الذي هو مرآة، فإذا نظرت في هذه المرآة ووجهك مبتسم رأيت المرآة مبتسمة كما أنك مبتسم، وإذا نظرت إلى المرآة مقطبا الجبين بوجه عبوس فسترى ذلك، فهذا هو التفاؤل، اجعله أمامك وليكن هو يعجبك، وهو ما يجعلك تمضي إلى ما أنت ماض إليه، فإن ذاك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما، إذا أردت شيئا فليكن شعارك وديدنك استخارة الخالق، استخارة الخالق واستشارة المخلوق، هذه قرأتها لبعضهم، جميل جدا، استخارة الخالق، تستخير في زواج، في سفر، في تجارة، في ذهاب، في دراسة، في التحاق بكلية، في كذا، تستخير الله عز وجل بما شرعه من الركعتين والدعاء، ثم استشارة المخلوق من أهل الخبرة وأهل الاختصاص، فإنك قد أتيت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، وانفعنا بهدي كتابك وسنة نبيك اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على رسول الله.